بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. لافروف يتحدث عن الوضع في أوكرانيا، عودة التوتر بين الرياض وطهران على خلفية وفاة سفير إيران لدى صنعاء، غوتيرس يدعو اللبنانيين للتكاتف من أجل الخروج من الأزمة، بالرغم من الإجراءات الاحترازية الجناح الياباني ينشر كورونا في إكسبو دبي 2020، وفي مصر خلط الجبنة بالطلاء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من التوتر بين أوكرانيا وروسيا، إذ قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو إن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة الموجودة في منطقة دونيتسك تستعد لاستفزازات بالمواد الكيميائية في شرق أوكرانيا، موضحاً أنه تم تسليم دبابات مجهزة بمكونات كيميائية مجهولة إلى مدينتي أفدييفكا وكراسني ليمان لارتكاب استفزازات. وأكد شايغو أن أفراد الشركات العسكرية الأمريكية يجهزون مواقع إطلاق النار في المباني السكنية والمرافق العامة ذات الأهمية الاجتماعية، كما أنهم يدربون قوات للعمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة، وأن خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى المدن الأوكرانية بهدف الاستفزاز. كما تحدث شايغو عن تكثيف الوجود العسكري الأمريكي على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن بلدان أوروبا الشرقية تستضيف وحدات أمريكية يبلغ مجموع قواتها حوالي 8000 جندي على أساس التناوب. ونفى الجانب الأمريكي صحة تصريح شايغو، إذ قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: تصريحات الوزير شايغو غير صحيحة على الإطلاق، وأن وزير الدفاع الأمريكي لم يبحث مع نظيره الروسي تفاقم التوتر حول أوكرانيا. وخلال اللقاء الصحفي الذي أجرته شبكة RT مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تطرق لافروف إلى الوضع في أوكرانيا، إذ قال:
мы объясняли многократно, чем наши вооруженные силы занимаются на своей собственной территории.
لقد أوضحنا مرارا وتكرارا ما تفعله قواتنا المسلحة على أراضيها، وطرحنا نحن السؤال: ما الذي يفعله الأمريكيون والكنديون ومعداتهم الهجومية العسكرية وطيرانهم على الحدود مع الاتحاد الروسي، بما في ذلك في دول البلطيق؟ ماذا تفعل سفنهم التي تبحر في البحر الأسود مع الانتهاكات الكبيرة للقواعد المنصوص عليها في اتفاقية مونترو؟ رداً على ذلك، لا نسمع أي تفسيرات واضحة، لكننا نسمع التهديدات باستمرار. أعتقد أنه بدلاً من التهديد سيكون من الأفضل أن يطلع زملاؤنا الأوروبيون بمسؤولياتهم المباشرة. في هذه الحالة يجب على فرنسا وألمانيا إجبار كييف على الامتثال لاتفاقيات مينسك وعدم تشتيت الانتباه بمحاولات خلق الاتهامات ضد روسيا بأننا نصعد ونوشك بالاستيلاء على دونباس أو جزء منها أو حتى كل أوكرانيا بنفس الطريقة التي يقوم بها زيلينسكي ونظامه الآن بدفع موضوع شبه جزيرة القرم. لم يكن هناك هو الحال قبل عامين، لأنه قبل عامين كان الناس لا يزالون يأملون في أن تتمكن كييف بطريقة ما من الوفاء باتفاقيات مينسك، لأن زيلينسكي تحدث عن هذا عندما كان يترشح للرئاسة، وعندما أصبح زيلينسكي رئيساً أدرك أنه إما لا يريد أو لا يستطيع أن يفعل ذلك، أو أن النازيين الجدد والمتطرفين لن يسمحوا له بالقيام بذلك، ومن ثم من أجل صرف الانتباه عن عجزه في عملية تنفيذ اتفاقيات مينسك، ظهر على الفور موضوع شبه جزيرة القرم كرمز رئيسي للسياسة الخارجية الأوكرانية. ومن هنا جاءت هذه الضجة وما رافقها من أحداث حول القرم. إن هذا الكلام الفارغ يفهمه جيدا زملاؤنا الغربيون الذين يواصلون اللعب على هذه الورقة. ما يجب عليهم فعله بجدية وبدون أي لعبة هو إجبار زيلينسكي على الامتثال لقرار مجلس الأمن 2202 الذي وافق على اتفاقيات مينسك، والتي حددت بالتفصيل واجب كل طرف بما في ذلك إجراء انتخابات بشروط متفق عليها بين كييف ودونيتسك ولوغانسك وتحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبعد ذلك فقط يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية السيطرة على كامل المنطقة الحدودية. الآن يقترحون القيام بالعكس، أنت تعطينا الحدود وبعد ذلك نفكر إذا كانت هناك حلول أخرى. لقد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار ميركل، وبالأمس تحدث مع المستشار الألماني الجديد شولتز حول مشروع قانون بشأن سياسة الدولة للفترة الانتقالية، والذي قدمته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان الأوكراني، والذي بدوره يحظر على الحكومة الأوكرانية تنفيذ اتفاقيات مينسك والعمل على عكس ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة كما يسمونها هم بأنفسهم. وعلى الرغم من كل محاولات الفرنسيين والألمان لثني زيلينسكي عن هذا القانون، فإنهم يقومون بإدخاله بنشاط في العملية التشريعية. هناك بعض التعليقات على الشق القانوني، ولكن لا توجد كلمة واحدة تقول إن هذا القانون يتعارض مع قرار مجلس الأمن. لذلك لدي طلب جاد من زملائي الفرنسيين والألمان للانتباه إلى هذه المسألة، ربما يصرفهم هذا عن قلقهم المصطنع من تصعيد مينسك.
كان هذا جزء من اللقاء الصحفي الذي أجرته شبكة RT مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. نذكر هنا مستمعين أيضاً أن لافروف تطرق إلى الملف النووي الإيراني، إذ قال الشركاء الغربيون يحاولون تشويه الحقائق بشأن اتفاق إيران النووي، وأن الفريق التفاوضي الجديد تكيف بشكل مهني مع الوضع وقدم اقتراحات اعترف الغرب بأنها تستحق الدراسة، وأن هناك فرصة جيدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. أيضاً لافروف تحدث باقتطاب عن الملف السوري، إذ قال الأهداف الحقيقية لتواجد واشنطن العسكري في سوريا واضحة ولا يخفيها الأمريكيون أنفسهم. الأمريكيون سينسحبون من سوريا في نهاية المطاف، وعلى الأكراد تقرير نهجهم بشأن الحوار مع دمشق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي للحديث عن عودة التوتر للعلاقات الإيرانية السعودية على خلفية تحميل طهران المسؤولية للرياض في وفاة سفيرها لدى حكومة صنعاء حسن إيرلو، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وقال عبد اللهيان بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو: تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز جيداً في إيران، لكن للأسف اتخذ الجانب السعودي قراره متأخراً، وتلكأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال على حد قوله. من جهته قال سفير حكومة صنعاء لدى إيران إبراهيم الديلمي إن الجانب اليمني حاول منذ 10 أيام بالتعاون مع الجانب الإيراني والعراقي والعماني الإسراع في عمليات إجلاء السفير من صنعاء لتلقي العلاج بصورة أفضل في إيران، لكن بسبب تعنت الجانب السعودي الذي أخر عملية الإجلاء تدهورت حالة السفير. وعلقت المملكة العربية السعودية على هذه التصريحات على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، الذي وصف تصريحات عبد اللهيان بالمسيئة، مشيرا إلى أن قيادة التحالف باشرت تسهيل نقل المدعو حسن إيرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية. واعتبر العميد المالكي أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء السفير من صنعاء إلى البصرة، وأنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين على حد قوله. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني جميل الظاهري لي بلا قيود:
لا بد من القول أن توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعربية السعودية ليس بجديد. هذا التوتر قائم بين البلدين منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وحتى يومنا هذا، وخاصة خلال السنوات السبع الماضية الأخيرة، حيث بدأ هذا التوتر يتصاعد شيئا فشيئا إلى أن بلغت الأمور ذروتها بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بانطلاق العدوان السعودي على اليمن الشقيق، حيث أدانت طهران هذا العدوان ودعت مرارا إلى إيقافه ورفع الحصار الجار على الشعب اليمني الأبيك والاحتكام إلى الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية المتخاصمة، بعيدا عن التدخلات الخارجية، يعني بعيدا عن كل الأجواء الخارجية، يعني يجلس الأطراف اليمنية المتخاصمة فيما بينها للوصول إلى نسخة يمنية لحلحلة الأمور فيما بينهم، لكن هذا ديدن النظام السعودي أن يكون يتدخل بكل شاردة وماردة ويكون الحقد والعداء والضغينة إلى جميع دول الجوار، فهو ليس مع اليمن هكذا، هناك له قوات محتلة في البحرين وهناك 4 سنوات حصار على الشعب القطري، وسوريا الحرب القائمة الآن منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 12 عاما. أما ما حصل بخصوص هذا الأمر والذي أدى إلى استشهاد السفير الإيراني في اليمن الشهيد حسن آيرلو، إنما هو كان طعنة جديدة من الرياض للحوار القائم بين العاصمتين بين طهران والرياض طيلة الأشهر الماضية وطيلة السنوات الأخيرة التي بدأت بوساطة سلطنة عمان ومن ثم الوساطة العراقية وأخيرا الحوار الذي تم بين الجانبين في عمان العاصمة الأردنية. السعودية كانت ولا بد لها أن تقف على عقل وحنكة وتريث خلال إقامة هذه الحوارات القائمة بين البلدين، وكان لابد لها أن تستجيب وتتجه إيجابيا نحو تطوير العلاقات لا أن تعرقل هذه العلاقات. فالحديث الذي جرى بخصوص السفير الإيراني هو أن كانت هناك محاولة يمنية إيرانية على مدى 10 أيام بوساطة عمانية ووساطة عراقية من أجل الإسراع في إجلاء السفير الإيراني من صنعاء لتلقي علاج أفضل في إيران، لكن التعنت السعودي أخر عملية الإجلاء هذه مما أدى إلى تدهور حالة السفير، وعندما انتقل إلى طهران لم يعد رغم كل الإجراءات التي جرت من أجل تحسين وضعه، لكن مع كل الأسف لم يتم الحصول إلى النتيجة المطلوبة، واستشهد السفير الإيراني في اليمن الأخ آيرلو مع كل الأسف، وهذا يعتبر بحد ذاته جريمة إنسانية تستدعي محاسبة التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي في العدوان على اليمن بسبب هذا التأخر.
واستبعد الظاهر أن يؤثر هذا الأمر على المفاوضات الأمنية بين الجانبين.
آمل أن لا يؤثر هذا على مستقبل الحوار، خاصة وأنه خلال هذه الأيام التي كانت هناك مساعي كبيرة لنقل السفير الإيراني في اليمن الشهيد حسن آيرلو لتلقي العلاج في طهران، كان هناك حوار وجلسة بخصوص حوار أمني بين السعودية وإيران في المعهد العربي لدراسات الأمن في العاصمة الأردنية عمان، حيث ونقلا عن الأمين العام للمعهد أيمن خليل قال أن المشاركين من كلا الطرفين الإيراني والسعودي في هذه جلسة الحوار الأمني أظهر رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة، آمل أن لا تصل هذه الأمور إلى توتر جديد. نرى أن طهران رغم تحفظها، رغم كلام وزير الخارجية أن لن تنسى الظلم الذي مارسه من يفرضون الحصار على اليمن بحق السفير الإيراني لدى صنعاء الشهيد حسين آيلو، لكن نرى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وقبل يومين اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي شدد على أن إجراء مزيد من المحادثات مع السعودية يعتمد على جدية النظام السعودي، ودعا الرياض إلى اتخاذ نهج الدبلوماسي والسياسي واحترام مبدأ عدم التدخل في الدول الأخرى، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما في هذه المفاوضات في هذا الحوار، لأن الوصول إلى علاقات جيدة وإلى حلحلة الأمور بين طهران والرياض سيخدم استقرار وأمن المنطقة والشعوب الإسلامية برمتها. هذا ينعكس على الوضع في العراق، ينعكس على الوضع في سوريا، ينعكس الأمر على الوضع في لبنان، وينعكس الوضع على اليمن خاصة، وكذلك البحرين وباقي الدول الأخرى. آمل أن لا تصل الأمور إلى توتر شديد كما حصل في السنوات الخمسة والستة الماضية.
واعتبر الظاهري أن أي تفاهم بين الرياض وطهران سينعكس إيجابا على كل دول المنطقة.
يمكن أن يكون أنه ضغط على طهران، لكن الحقيقة أن السعودية إيدنه العداء. هذه سياسة المملكة العربية السعودية طيلة أكثر من قرن، لا نرى لها حليف دائم على الإطلاق. حتى حلفائها الغربيين كأمريكا وبريطانيا، حتى الحليف الاستراتيجي للسعودية أمريكا، تقول أن الحرب على اليمن عبثية وعليها أن تنتهي فورا وأن يتم الاحتكام إلى الحوار وإلى طاولة الحوار الدبلوماسي. لكن لا نرى مثل هذا التعنت وهذا الغضب. النظام السعودي لا يمكن أن يستقر على قائمة واحدة.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني جميل الظاهري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زيارته بعد أن بحث مع جميع القوى السياسية والمسؤولين هناك كافة القضايا التي تؤدي إلى خروجه من أزمته. وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي ببيروت إنه حض المسؤولين على العمل معا لإجراء الإصلاحات المطلوبة والالتزام بالشفافية، مضيفا أن المسؤولين لا يحق لهم تعطيل العمل. المسؤول الأممي أيضاً تحدث عن عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وعن أن تتمكن القوات الدولية في لبنان اليونيفيل من الوصول إلى كل النقاط ضمن نطاق عملها. أيضاً استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعافي، كما أكد دعم الأمم المتحدة للبنان. وعن ملف النازحين السوريين قال إن الوضع في سوريا مازال غير مستقر، ومن الصعب أن يعود السوريون إلى بلدهم.
المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا استمرت المراوحة السياسية في إعاقة تطبيق الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة. دعم المجتمع الدولي يفترض أن يكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن، والشعب اللبناني يستحق ذلك، لكن هناك عملاً داخلياً يجب إنجازه في لبنان. على القادة اللبنانيين اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة، بما في ذلك استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة جديدة ذات مصداقية للتعافي الاقتصادي لحشد دعم المجتمع الدولي، ولكن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية. الوضع الراهن في لبنان محزن ويفطر القلب. على الزعماء السياسيين لهذا البلد أن يتحدوا للقيام بإصلاحات جوهرية. لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة وأن يكون بلدا بلا فساد. على حزب الله أن يتحول إلى حزب سياسي مثل سواه من القوى السياسية في البلاد. والجيش اللبناني يحتاج إلى استثمارات ضخمة في العتاد والمعدات المتطورة، ومن الضروري حل المشكلات المتعلقة بكامل الخط الأزرق، أي عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وغيرها من الحجج الصغيرة، فضلا عن عدم السماح للجماعات المتطرفة شيعية كانت أم سنية بأن تكون بديلة للدولة. وعلى دول الخليج أن تكون جزءا من إنعاش لبنان، لأن لبنان يحتاج إلى عقد اجتماع جديد يسمح بإعادة بناء الطبقة الوسطى التي جرى القضاء عليها.
كان هذا جزء من ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى بيروت.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن إصابة 10 موظفين بفيروس كورونا في مطعم السوشي الياباني سوشيرو الملحق بجناح اليابان في معرض دبي إكسبو 2020. وأكدت الوزارة أن الجناح سيستمر في عمله كالمعتاد دون الإغلاق بالرغم من هذه الإصابات. مطعم سوشيرو مستمعين هو أول مطعم ياباني له في الشرق الأوسط، وقد قام بالافتتاح في إكسبو، واختار إكسبو دبي تحديداً للترويج لثقافة الطعام الياباني في المعرض، كما تم التعامل مع الموظفين وخدمة العملاء من قبل يابانيين حقيقيين من أجل يعني الإعلان والدعاية والترويج لهذا المطعم، بحيث يفتتح أبوابه بشكل دائم في الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من أن التجديد جدا مهم في الإمارات، وأنا كنت هناك يعني في إكسبو، كان هناك ضرورة ملحة لإظهار شهادة PCR أو شهادة تطعيم باللقاح، وبالرغم من هذا غير مفهوم لماذا أصيب أفراد الطاقم أو المطعم. بالرغم من هذه اليقظة وهذا التجديد لمنع انتشار سلالة أوميكرون الجديدة، السلالة المنبثقة عن كورونا، ووفقا لوزارة الصحة الإماراتية فإن عدد الإصابات انخفض يوميا في الدولة عن 100 إصابة منذ افتتاح المعرض في أكتوبر الماضي، ولكن عاودت الإصابات الارتفاع بعد تأكيد الإصابة بأول سلالة من أوميكرون في الأول من ديسمبر الجاري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي مصر أمرت النيابة العامة بحبس 2 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة الغش في إنتاج الجبن وإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيعه بمحافظة المنافية وضبط وأحضار باقي المتهمين. وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بمركز تل بشبين الكوم بالعثور على كميات وأوزان كبيرة من الجبن المتعفن غير الصالح للاستهلاك بمصنع غير مرخص لإنتاجه، تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران. وتبين أنه يتم خلط طلاء الجدران مع مكونات الجبن، وأن المدير المسؤول عن المصنع قد فر هارباً أثناء مواجهته، فيما أفاد مالك المنشأة بعدم حصوله على ترخيص. وعاينت النيابة المنشأة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ما بها من جبن، تمهيداً لفحصه وفحص مكوناته ومدى صلاحيته للاستخدام. وذكرت النيابة أن المتهم المسؤول عن إدارة تلك المنشأة يخلط مكونات الجبن بمواد كيميائية لزيادة كثافتها وسمكها. يعني مستمعينا، لا يمكن فهم طمع الإنسان إلى أين يمكن أن يصل، لأن يخلط الطلاء بالجبن من أجل زيادة وزنه وبالتالي تحقيق الربح. هذه الأطماع البشرية للأسف نجدها بالكثير من القطاعات دون التفكير بهؤلاء الناس الذين يمكن أن يستخدموا هذا الجبن، إن كانوا أطفالاً أو شيوخاً، ربما صحتهم وجهازهم المناعي لا يحتمل هذه المواد الكيميائية، وقد يؤدي إلى ليس فقط التسمم وإنما الوفاة. ولكن للأسف الأطماع البشرية وصلت لمرحلة أن الشخص يفكر فقط بالربح دون الاكتراث بنتائج ما اقترفته يده. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.